أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زال حديثنا متواصلا ونحن نتحدث عن عقيدتنا في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا في حلقة سابقة عن أهمية الدعاء في المنظومة الدينية بل والإنسانية، وأنه يشكل منطلقا من أهم منطلقات الارتباط بكل ما من شأنه أن يؤثر في استجابة حاجاتنا وتحقيق رغباتنا، وفيما يرتبط بعقيدتنا بإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونحن نعتقد أن إمامنا المهدي سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام الغائب عن الأنظار الحاضر معنا وجودا ووجدانا وإن كنا لا نراه، نحن نعتقد أن ارتباطنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وفيما يرتبط بمنظومتنا العقائدية له أثر كبير. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يخاطب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول له: الأئمة من ولدك بهم تسقى أمة الغيث وبهم يستجاب دعاؤهم. فبالأئمة من ولد أمير المؤمنين يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا، بالأئمة من أهل البيت وبآخرهم وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإننا نحقق رغباتنا، يستجيب الله لنا الدعاء الذي ندعو به. فكيف إذا جعلنا هذا الدعاء لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ في جملة من الآيات التي تتحدث عن الدعاء وأثر الدعاء تتحدث، فهذه الآية الشريفة تحذر المؤمنين من أن يجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وآله دعاء الرسول كدعاء بعضهم لبعض. لماذا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم؟ الآية الشريفة تريد أن تقول أن للنبي مكانة، أن للإمام مكانة. أيها الناس، لابد أن تحترموا مكانة النبي وأن تضعوه في الموضع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لتنالوا تلك البركات التي جعلت مقرونة بمكانته. فإذا استهنتم بمكانته ومن مكانته دعاؤه، دعاء النبي ليس كدعاء أي شخص آخر، قرب النبي من الله ليس كقرب أي شخص من الله سبحانه وتعالى. قرب النبي إلى الله معناه أن أي طلب يطلبه النبي فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، ادعوني أستجب لكم، هذه بشرطها وشروطها، وواحدة من أهم شروطها أن لا يرد دعاء النبي صلى الله عليه وآله ولا دعاء الأئمة عليهم السلام. نعم، هناك أدعية فاقدة للشرائط من جهة الأشخاص الذين لم يكتسبوا تلك الخصوصية التي توجب الدعاء، أو أن المصلحة اقتضت أن تتأخر استجابة الدعاء في حقهم، لأن الغرض الإلهي في تأخير استجابة الدعاء لهم يوجب مصلحة أعلى وأرقى وأسمى مما لو استجيب الدعاء في حقهم في زمان الدعاء. في جملة من الآيات والروايات التي تتحدث عن إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وعن دوره العظيم ودوره في زماننا في زمان غيبته، هذا الحديث عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. لاحظ معي هذا الحديث الذي هو يرتبط بالآثار التكوينية لوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك آثار شرعية وهناك آثار تكوينية، وهناك آثار أخرى للأئمة عليهم السلام، للإمام المهدي سلام الله عليه جملة من الآثار. هذا الحديث راح يتحدثنا عن جملة من الآثار التكوينية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف رغم غيبته. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، اللي هو زماننا الآن. إن أدنى أقل رتبة، إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري جل جلاله فيقول: عبادي وإمائي، آمنتم بسري وصدقتم بغيبتي، فابشروا بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا، منكم أتقبل. هذه المفروض نجعل تحت خط: منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر، وبكم أنتم أيها المؤمنون بغيبة الإمام، وبكم أسقي عبادي الآخرين الغيثة، وأدفع عن عبادي الآخرين، أدفع عنهم البلاء، ولولاكم أيها المؤمنون بغيبة الإمام. ليست هذه الآثار آثارا للإمام لنفس الإمام، إنما هذه الآثار آثار لمن يؤمن بغيبة الإمام. إذن ما هي عظم منزلة الإمام عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى الذي جعل من آثار من يؤمن بغيبته هذه الآثار؟ لاحظ معي، أقرأ الحديث مرة أخرى لكم. يأتي على الناس زمان، اللي هو زماننا الآن، يغيب عنهم إمامهم، لأن إمامنا غائب عنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيا طوبى للثابتين على أمرنا، أمر أهل البيت عليهم السلام، في ذلك الزمان. إن أدنى أقل، الإمام راح يتحدث عن شنو؟ عن أقل رتبة سيحصل عليها من يؤمن بغيبة الإمام، أدنى رتبة، أقل رتبة سينالها المؤمن بغيبة الإمام. إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم، من الذي يناديهم؟ الله سبحانه وتعالى. كل واحد ممن يؤمن بغيبة الإمام سيكون منادى من قبل الله سبحانه وتعالى أن يناديهم الباري، أن يكون كليما لله، فيقول: عبادي وإمائي، آمنتم بسري وصدقتم بغيبتي. يعني الغيبة للإمام هي غيبة الله سبحانه وتعالى للإمام. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن غيبة الإمام قال: أنها أمر من أمر الله، آمنتم بغيبتي، فابشروا بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا. لاحظ معي الآثار. الآن راح يتحدث هذا النص الشريف عن آثار الناس الذين يؤمنون بغيبة الإمام، ليس آثار الإمام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، لا، لا تجعلوا دعاء من يؤمن بغيبة الإمام كدعاء بعضكم لبعض، لأن من يؤمن بغيبة الإمام له هذه الآثار التي تتحدث عنها هذه الرواية. لاحظ واقعا هذا من الأحاديث الجديرة بالالتفات والتأمل، وهي مدعاة للبشر والسرور والافتخار. منكم أتقبل، واحد، وعنكم أعفو، ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي الآخرين ممن لا يؤمنون، أيضا هم عباد لله، شاءوا أم أبوا، وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. أنا محل شاهدي في هذا الحديث الشريف هو هذا المقطع الجليل: حقا أنتم عبادي، حقا منكم أتقبل. إذن دعاءنا في زمن غيبة إمامنا جزما من الأدعية المستجابة، جزما هذا الدعاء. لا شك أن هذا الحديث فيه مضامين عالية وراقية جدا، ولكن نشير إلى واحدة من هذه المضامين العالية. أيها الإخوة الأعزاء، أيها المشاهدون الكرام، لاحظوا أن هذا الحديث جعل لمن يؤمن بغيبة الإمام آثارا تكوينية في استجابة الدعاء. فلو نسأل ونقول: إذا كانت الآثار التكوينية لمن يؤمن بغيبة الإمام هي حتمية استجابة الدعاء ودفع البلاء عن الغير، فما هي الآثار التكوينية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هذا إذا أقصرنا النظر على هذا الأثر من هذا الحديث الشريف. بطبيعة الحال هذا أثر تكويني كبير، قد لا نستشعر بعض الأحيان عظم الآثار، ولكن سنراها جزما يوم يكشف عن كل إنسان غطاء بصره فيكون بصره في ذلك اليوم حديد شديد النظر. لنذهب إلى مقطع آخر من الأدعية التي تتحدث عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وعن الآثار المترتبة على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظوا معي هذا النص، والذي كثيرا ما ندعو به في شهر رمضان، وهو ما نعبر عنه أو ما هو معروف لدينا بدعاء الافتتاح. يدعو به السفير الثاني رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه بعد حمد الله وذكر الأئمة عليهم السلام وذكر الآثار الاعتقادية الكبيرة، جاء إلى ذكر إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم ذكر هذا المقطع: اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به، اللهم أظهر به دينك. ثم يقول: اللهم المن به شعثنا. بمن؟ بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعد أن كان يدعو اللهم أعزز به دينك وانصره وانتصر به واظهر به دينك، يأتي الآن للأفراد: اللهم ألمم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا. لاحظ الآثار التي تطلب بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بواسطة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا فقط أشير إلى مقطع، وسيأتي الحديث عنه مفصلا في بحث التوسل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعض الباحثين قصيري النظر يقول أن التوسل بدعة في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن التوسل، وأن التوسل قضية كفرية، وأنه لا يجوز التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، أو التوسل بما جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة كالصلاة مثلا. أما التوسل بالذوات لا يجوز، فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عندهم، التوسل بأمير المؤمنين لا يجوز عندهم، على فرض التسليم بذلك وعلى فرض وجود أدلة وهي منتفية، لا يقوم دليل على مثل هكذا أمور بعد أن ثبت جزما وجود التوسل على نحو عام وابتغوا إليه الوسيلة، وعلى نحو خاص بمقتضى الأدلة الشرعية الدالة على ذلك. ولو فرض وجود نهي فهو إما في مورد خاص، أو أن هذا النهي محمول على محامل معينة تقتضيها ظروف النهي، أو تتعارض جملة من الأدلة فتتساقط فنرجع إلى العام الذي هو عام قرآني هنا، والذي بمقتضاه أننا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل مأمورون، نحن أمرنا بمقتضى أمر الله سبحانه وتعالى لنا، وابتغوا إليه الوسيلة، نبتغي إليه الوسيلة مطلقا، سواء كانت الوسيلة كالصلاة مثلا عملا عباديا، أو ذاتا نبتغي إليه الوسيلة من خلال ذات من الذوات. وعندهم منصوص في بعض الروايات التي عندهم منصوص على أن كثيرا ممن عندهم بمنزلة كبار الصحابة قد توسلوا بذوات لا تعد في نظرهم مقدسة، ومع ذلك قد توسلوا بها لهطول المطر أو لأي شيء آخر. بل أن سيرة جملة من العلماء المحترمين عندهم هي قائمة على أساس أن التوسل شيء لا يمكن إغفال وإغماض النظر عنه، هو حقيقة دينية واضحة لا يمكن الوقوف أمامها ومجابهتها. لو تركنا جميع هذا، نسأل هذا السؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وآله حيا يرزق، هل يجوز التوسل به أم لا يجوز؟ يقولون نعم يجوز التوسل بالنبي ما دام النبي حيا. نقول وفي عقيدتنا التي قامت عليها الأدلة، وقد أثبتنا الأدلة المتعددة على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو امتداد حقيقي، امتداد طبيعي، امتداد تكويني، امتداد إلهي، بجعل من الله امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، فهو يمثل إرادة الله التكوينية والتشريعية في زماننا، هو الحافظ للشريعة، هو الحافظ للكون. لولا وجود هذا الإمام لساخت الدنيا، لولا وجود الإمام لانتهت الشريعة، هو الهادي، هو الحافظ للكون وللشريعة. هذا الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله موجود الآن، نعم هو غائب، وسنأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في بحثنا الثالث. نحن بحسب هذه الحلقات انتهينا من أدلة الإمامة العامة وأدلة إمامته الخاصة، وانتهينا من الشبهات التي طرحت في مقابل إمامته العامة وإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفندنا أغلب ما يمكن أن يستدل به على الوقف، وهناك من وقف على عدد من الأئمة ولم يستمر إلى الإمام الثاني عشر، ثم بعد ذلك أثبتنا ولادته بجملة من الأدلة وهي كثيرة جدا، ثم تطرقنا إلى جملة من الشبهات التي تطرح في هذا الباب وأجبنا عنها ولله الحمد، ثم تطرقنا إلى جملة من القضايا المرتبطة بالقضية قبل الانتقال إلى غيبته، وسنتحدث إن شاء الله تعالى مفصلا عن غيبته وعن أدلة غيبته. كذلك سنتحدث عن علامات ظهوره، وعن دورنا في زمن غيبته، وعن دورنا في زمن ظهوره، وإن شاء الله يمد الله سبحانه وتعالى في أعمارنا ونحظى بمرافقته في زمان ظهوره إن شاء الله تعالى. أقول لو سلمنا تلك الإشكالات ولا نسلمها، وأنه لا يجوز التوسل، ولكن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه موجود، فلم يمنع التوسل به؟ الإمام المهدي حي موجود لنتوسل به، ما المانع من التوسل بالإمام عليه السلام؟ هذا الدعاء ينص على ذلك. اللهم واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به كل به بالإمام عليه السلام وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا. واحدة من الآثار التكوينية للإمام عليه السلام هو أنه به تستجاب الدعوة، وأن الإمام عليه السلام هو الشخص الأول القادر، الشخص الأول الذي بيده مفاتيح استجابة الدعاء. لاحظ، لا تغفل النص الأول الذي تحدث عن آثار من يؤمن بغيبة الإمام عليه السلام، وأن هذه الآثار لمن يؤمن بغيبة الإمام هي استجابة الدعاء. ولاحظ هذا النص يعطي للإمام عليه السلام عنصر استجابة الدعاء للآخرين. نحن يستجيب الله تعالى دعاءنا بماذا؟ بإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك لا شك جملة من النصوص التي تتحدث فيما إذا أحب الأخوة المشاهدون متابعتها، تتحدث عن مثل هكذا مضامين وعن آثار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بودي قبل أن أختم في هذه الحلقة أن أتحدث عن بعض النصوص التي تحدث بها أهل البيت عليهم السلام في هذا النص الشريف: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله. الصفة المهمة اللي يريد نحصل عليها في هذه الدنيا هي صفة الإيمان. الإمام ماذا يقول؟ لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ويعرف رسوله. والأئمة، كل الأئمة، كل الأئمة وإمام زمانه، ويرد إليه ويرد إليه ويسلم له. ثم قال في نص آخر وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إنما يعرف الله ويعبد. شو وقت يعرف الله ويعبد؟ إنما يعرف الله ويعبد الله من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. ثم يعقب الإمام ويقول: هكذا والله ظلالا للحديث صلة، وهو حديث شيق وحديث جميل وحديث مبهج للنفس، أن نستمع إلى كيفية أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا بواسطة إمامنا، ودعاءنا لإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. للحديث صلة، نكملها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.